الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل إلينا أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن أخبر ربنا جل وعلا أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وهذا القرآن أعظم نعمة أنعم بها الله تعالى على المسلمين، لأنه معجزة خالدة، ولأنه بيان لكل شيء، ولأن الله جل وعلا ما فرط فيه من شيء، وأمرنا بسماعه وبتدبره، وأمرنا بتأمين الكفار حتى يسمعوه، ولم يبقى شيء يصلح دنيانا إلا بين لنا فيه وأمرنا باتباعه، ولم يبقى شيء يفسد دنيانا أو ديننا إلا بين لنا وحذرنا منه، فله الحمد وله الشكر على ذلك. والشهر من الإشهار، لأنه شهير لمن أراده، لأنه يظهر ويرى. ورمضان اختلف في اشتقاقه، هل فرض في أول مرة في الحر فسمي ذلك بعد نقل الشهور من أسماء لأسماء جديدة، أو من الرمضاء لأنه يحرق الذنوب ويزيلها، أو لما يكون في داخل الإنسان من العطش والحرارة لقلة الشراب والأكل فيكون من ذلك، على الاختلاف الموجود. بعدين قال: الذي أنزل فيه القرآن. الذي أنزل، الذي اسم موصول، والتعبير به يعطي للمعبر فسحة لأنه يحتاج إلى صلة، والتعبير بالذي أحيانا يدل على الاحترام، وأحيانا يدل على الاشمئزاز، وأحيانا يدل على نوع من الاحتقار، والسياقات هي اللي تميز ذلك. نعم. والذي جاء بالحق وصدق به وراودته التي هي في بيتها. يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وبنى الفعل أنزل للمجهول، لأن المقصود الإنزال، لأن إنزال القرآن فيه من النعم والفوائد ما لا يخفى لظهوره، ولأنه لا يستطيع أن ينزله إلا الله للعلم به. أيوة، فيه أي في الشهر. والقرآن فعلان، إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، أي قارئ لثمرات الكتب المتقدمة، كما قال تعالى: ومهيمنا عليه. أو فعلان بمعنى مفعول، مقروء ومبين وموضح كما قال تعالى لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. الذي أنزل فيه القرآن إذن فعلان بمعنى فاعل أي جامع، أو بمعنى مفعول أي مبين وموضح. هدى للناس، القرآن هدى للناس من الضلالة، بيّن معالم الخير وأمر باتباعها، وبين مسالك الضلال وحذر منها، وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للطريقة أو للحالة التي هي أقوم في كل شيء، في العبادة وفي المعاملة وفي السفر وفي النوم وفي الأكل وفي الشرب وفي القعود والقيام. إن هذا القرآن يهدي للطريقة أو الحالة التي هي أقوم في كل سبيل. ما أجمل ديننا وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. إذن هدى للناس من الضلالة، وبينات ودلالات واضحات من الهدى: الحلال، الحرام، المكروه، المندوب، المباح، والفارق بين الحق والباطل بما جاء به من البراهين والأدلة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من تأتي للمفرد وللتثنية وللجمع، ومن تساوي ما ذكر، كما قال شهد فيها معنيان: شهده رآه، شهده حضره ولم يكن مسافرا. أيوة. فليصمه. الهاء هذا بعض العلماء قال ما ظرف، أي فليصم زمنه، فليصمه. وهنا نشير إلى أن الصوم الواجب منقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الزمن بالنسبة للصوم منقسم إلى ستة أقسام، وأن الصوم ينظر فيه إلى ثلاث جهات: الجهة الأول الصائم، الجهة الأول المصوم فيه وهو الوقت، الجهة الثانية المصوم عنه. فنلقي الضوء على هذه الأمور بإيجاز، ونشير قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المسائل على أن الحج هو، على أن الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وأنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأنه صام سبع رمضانات في المدينة المنورة، وأنه ثبت طبيا أن فيه من الصحة، ويعني وثبت شرعا أن فيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك ديننا يظهر يوما بعد يوم أنه دين لا يصلح للبشرية إلا الإسلام، كل الديانات غير الإسلام لا تصلح، لأنها إما فاسدة وإما منسوخة. أما ديننا فهو نزل كتابه خاتم للكتب ومهيمنا عليها، وقال ربنا مخاطبا لنبيه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغه القرآن يجب أن يؤمن ويجب أن يعمل به. فالزمن بالنسبة للصوم واجب صومه وهو رمضان، حرام صومه وهو يوم الفطر، يوم فطر يوم عيد ويوم الفطر، عيدان لا يجوز صومهما لأنهم إعراض عن 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 دعاء الله تعالى، وكلهم بعد ركن، فالفطر بعد ركن الصوم، والأضحى بعد ركن الحج، ومندوب صومه وهي الأيام البيض والأثنين والخميس وعشر ذي الحجة ومحرم وإلى آخره، وقسم منهي عن صومه بمفرده وهو يوم السبت ويوم الجمعة. إلا في صوم يصومه الإنسان، وقسم مباح صومه وهو إنسان يصوم يوم من الأيام التي لا نهي فيها، من صام يوما في سبيل الله بعده الله عن النار كما هو وارد، وقسم يجوز صومه لمن لم يجد الهدي إذا لزمه دم في الحج وهو أيام التشريق. إذن واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح، ويجوز لبعض الناس صومه دون بعض وهو أيام التشريق للحاج، فإنه منهي عن صومها إلا لمن لم يجد الهدي، فله أن يصومها لأن ثلاثة أيام في الحج إذا انتهت أيام التشريق تضيع عليه. والصوم الواجب منقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رمضان وهو مضيق، القسم الثاني الكفارات، فصيام ثلاثة أيام، فصيام شهرين متتابعين في الكفارات المعروفة، الظهار وقتل الخطأ والأيمان. وقسم لازم إذا لزم ألزم العبد نفسه به وهو النذر، من نذر أن يطيع الله فليطيع. هذه هي أقسام. والشهر يثبت بأمرين، بالرؤية وبالشهادة، الرؤية أو الشهادة. والرؤية أن يراه الناس، واحد اثنين أو مستفيضة على الخلاف الموجود، هل يعتبر رؤية الشهر شهادة أو إخبار؟ ولذلك اختلف العلماء فيه بسبب هل يعتبر رواية ما يشترط فيها إلا واحد، أو شهادة لا بد فيها من اثنين كما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، على الخلاف الموجود في أن واحد يبقى احتياط مع المخالف في الشهادة، لأن الشهادة تكون على أحد. أما الإخبار الرواية يكفي فيها العدل الضابط، الثقة عدل ضابط، نعم يكفي في قبول الرواية. ولذلك فرقوا بين الشهادة والرواية، هل يعتبر الإخبار بالشهر رواية أو شهادة، ولذلك اختلف العلماء في ذلك على اختلاف. وهل إذا لم يرى الهلال في ليلة 29 يصام أو لا يصام؟ هلال رمضان كان شعبان ليلة غيم، بعض الصحابة وبعض التابعين، وهي الرواية في مذهب الإمام أحمد أنه يصوم وإن كان من رمضان أجزأه، والجمهور قالوا لا، والمحققون من العلماء قالوا الأولى عدم الصوم، وقال بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما من رمضان، ولكن النصوص مصرحة بأن يوم الشك لا يصام، لا يصام إنه من رمضان، لكن يصومه الإنسان إذا كان في صوم يصومه، أما يصومه لأجل رمضان لا. قال الشهر هكذا وهكذا، أشار إلى 29 و30، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، هذا الإجمال الموجود في أقدروا له بين بقوله فأكملوا عدة شعبان 30. وقال ابن عباس لما جاءه قريب، أرسلته أم الفضل إلى معاوية في الشام، وجاء في آخر رمضان، فقال له ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال: ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال له: ألا تكتفي برؤيتي؟ قال: لا، لا نزال نصوم حتى نراه. هذه سنة نبينا أو كما ذكر. ولذلك قال بعض العلماء: كأن له حكم الرفع هذا الكلام. إذن قال: لا نزال نصوم حتى نراه، إذا رأيناه صمنا وإذا رأيناه أفطرنا، فإن غمي علينا نكمل العدة 30، فإن صمنا برواية واحد وكانت السماء صحوا ولم يرى كذب، علم أن هذا أخطأ، لأن الشهر لا يزيد على 30. فإذا انتهت 30 يوما لا بد من الصيام، لأن الشهر لا يزيد على 30، يكون 29 و30 الشهور القمرية. طيب، إذا هل إذا رأى الإنسان الهلال بمفرده يصوم ويفطر؟ أقوال للعلماء، والمحققون قالوا: نعم يصوم إذا رأى رمضان، ونعم يفطر إذا رأى الهلال. وبعضهم قال: لا، يصوم إذا رأى رمضان ولا يفطر إذا رأى الهلال حتى لا يتهم. وبعضهم قال: لا يصوم ولا يفطر، أي بمعنى أنه لا ينوي النية في أن هذا من رمضان وهو رأى الفطر، ولا يشرب ولا يأكل لأنه رأى رمضان. والتحقيق عند المحققين أنه إذا رأى رمضان يصوم، وإذا رأى الفطر يفطر، وإن خاف سرا. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. إذن يثبت بالرواية وبالرؤية، وطبعا بإكمال 30 يوما. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فليصم زمنه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا الظاهرية لم يقدروا مقتضى في الكلام، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. الظاهرية قالوا: لا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فلا يصح منه الصوم، لا بد له من الإفطار. ولم يفعلوا هذا في قوله هناك: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. قالوا هناك: فحلق. وينبغي لما قالوا هناك فحلق، ينبغي أن يقدروا هنا فأفطر أيضا، حتى يكون الكلام على نسقه. والظاهرية أحيانا يحالفهم الحظ ويكون قولهم صوابا، وأحيانا يخطئون، وكما قال مالك: كل كلام في مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم نفوا القياس ونفوا أشياء، وهم محجوجون بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وولدت زوجه غلاما أسود: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: من أين جاءه؟ قال: لعل عرقا نزعه. قال هنا: لعل عرقا نزعه. وفهم الأعرابي واقتنع بذلك، لأن فيه أصلا وفرعا وعلة وحكما، وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال: هل رأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ وقال: فدين الله أحق بالقضاء. وقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: لا إذن. فالشريعة معللة، والحمد لله. إذن من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة فعدة، فعليكم صيام أيام أخر توازي ما أفطرتموه. وهنا وقف عند المرض الذي يفطر به. بعض العلماء أي مرض يفطر به، وبعض العلماء لا يفطر إلا بالمرض الذي هو مهلك، وبعض العلماء يفطر بالمرض الذي وسط. ولذلك بعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ، وبعض العلماء يأخذ بنهاية اللفظ، وبعض العلماء يأخذ بوسط اللفظ، والكل صحيح لا غبار عليه. ونحن ينبغي لنا أن نتعود على أن لا ننكر على من يخالفنا إلا بعد أن نعلم أدلته. قبل أن نعلم دليل المخالف لا ننكر عليه. فالشافعي رضي الله عنه قال: مقصرين رؤوسكم، قال: تكفي ثلاث شعرات. من قصر ثلاث شعرات أجزأته في الحد، لأن الله قال مقصرين، ومن قصر ثلاث شعرات أطلق عليه تقصير، وقال بلسان عربي مبين. والإمام مالك قال: لا بد أن يأخذ من كل الرأس، يقصر جميع الرأس، أخذ بنهاية اللفظ. والشافع وأحمد وأبو حنيفة على خلاف بينهما، قالوا: من أخذ جزءا من الرأس ثلثه أو ربعه أو نصفه أجزأه. والكل صحيح. هنا المرض، بعض السلف إذا آلمته أصبعه أو ضرسه قال: أتوا بالأكل أنا مريض. وبعضهم يقول لا يفطر حتى يقارب الهلاك، وبعضهم لا، إذا كان مرض واضح أنه مريض يفطر. فالمرض مشترك، فبعضهم أخذ بالأوله، وبعضهم أخذ بوسطه، وبعضهم أخذ بنهايته. والكل صحيح والكل سائق، ولا نضيق واسعا، إلا أن الجمهور قالوا: المرض الذي يخاف على نفسه منه الهلاك أو يخاف تأخير البرء إن صام فيه، فإن خاف تأخير البرء أو هلاك نفسه فليفطر. والله قال مريض، ومن وصفته الشريعة بالمرض حل له الفطر، لأن الله قال مريض وقال بلسان عربي مبين. والسفر اختلفوا فيه، والمحققون قالوا: المسافة غير معتبرة. السفر، المحققون كالوالد وكشيخ ابن تيمية رحمة الله عليهما قالوا: إن السفر الذي يسمى في اللغة العربية سفر يفطر به. والجمهور قالوا: ما يقارب 80 كيلومتر من عسفان إلى مكة أو من جدة إلى مكة وما شابه ذلك، هذه مسافة القصر. فالمسافر له الإفطار. واستدلوا بقصر الحجيج في مينا ومزدلفة وعرفات ولو كان الحجيج حاجا من مكة، ومكة من عرفات ليست بثمانين كيلو، وليست مينا من مكة 80 كيلو، وليست مزدلفة من مكة 80 كيلو. فقالوا: ما دام ذهب للحج وانقطع له أياما فهو مسافر، إذن يقصر الصلاة ويفطر في الصوم ويفطر في رمضان. وهذا قول لا بأس به. ولذلك ورد الأثر عن عمر: أو يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفرون، أي مسافرون. هذا في مكة، لكن في مينا ومزدلفة وعرفات لم يقل لأحد أنت تتم، ما ورد ذلك. وعدم الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. طيب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. والقضاء لا يلزم فيه التتابع، ولا يلزم فيه أن يكون بعد الفطر مباشرة، وإنما الإسراع في العبادات مطلوب، الإسراع في العبادات مطلوب، الإسراع في العبادات مطلوب ولكن ليس بواجب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فيصوم أيام أخر. ثم قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر، يريد الله تعالى بالمسلمين وبخلقه التيسير، ولذلك لم يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولم يجعل لنا في هذا الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا جاء الاضطرار أبواب الأمان مفتحة والحمد لله، فسريعة سمحة وسهلة، فيها القصاص وفيها العفو وفيها الدية، وبخلاف هؤلاء لا يوجد عندهم إلا العفو، وهؤلاء لا يوجد عندهم إلا القصاص. أما نحن فشريعتنا كما قال تعالى من بين فرثهم ودم لبنا خالصا سائرا للشرب، تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فله الحمد وله الشكر على ذلك. ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بنا أن يشدد أو يضيق علينا، ولتكملوا العدة، أي ولتكملوا صوم رمضان كاملا، سواء مرضتم أو سافرتم أو حصل لكم مانع مما يقع لبعض الناس كالنساء من الموانع التي تمنعها من الصوم، ثم بعد ذلك لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وما امتن عليكم به من صيام رمضان عند نهايته ليلة العيد وقبل صلاة الإمام العيد على أصح الأقوال. ولعلكم بذلك الذي شرعته لكم من هذه الأحكام الجميلة ومن هذه الأمور الواضحة تشكرون ربكم، فتمتثلون الأوامر وتجتنبون النواهي. وحقيقة الشكر أن نستعمل نعم ربنا في طاعة الله تعالى. والأمور التي يصام عنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم شهوة طعام وشراب، وقسم شهوة بقاء الجنس وهو النساء، وقسم معنوي. أيوة، المفطرات ثلاثة: مفطر بشرب أو بأكل، مفطر بجماع، ومفطر معنوي وهو أن الصائم يتناول ما حرم الله عليه في وقت الصوم من الغيبة والنميمة ومن كل الذنوب، فينبغي للمسلم أن يحافظ على صومه وأن يجعل يوم الصوم يوما مميزا، فإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، لا 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 أعمل شيء من هذا. ولذلك من أفضل الأعمال التي يعملها المسلم من أفضلها الصوم، لأنهم قالوا هو العبادة التي لا يدخلها الرياء، لأن الإنسان قد يأتي لقوم ويقول أنا صائم وهو ليس بصائم، وهو سر بين العبد وبين الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأجزي عليه، وجعل بابا من أبواب الجنة يسمى الريان للصائمين، والصوم أجره كبير. وهناك مسائل عديدة اختلف فيها، مثل الوصال ومثل القبلة للصائم والمباشرة وخلافات، ومثل الحجامة، ومثل من نرأه مثلا ومن استقى، هذه أمور اختلف فيها، ومن أكل ناسيا أو شرب ناسيا، هذه مسائل فيها خلافات. والراجح في أن من أكل أو شرب ناسيا أنه لا قضاء عليه، هذا هو الراجح، لأنه ورد وصح الاحتجاج به أنه لا قضاء عليه، فإنما أطعمه الله وسقى. ومالك قال ولتكمل العدة، ومن أكل أو شرب لم يكمل العدة فيصوم يوما آخر بدل هذا اليوم، ولكن الحديث في محل النزاع وصريح. والحجامة مختلف فيها، فعند الجمهور منسوخة، وعند الحنابلة ليست منسوخة وهي مفطرة، والحازمي في الاعتبار أشار إلى أنها منسوخة في الناسخ والمنسوخ، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحى جمل وهو محرم صائم، وقال أفطر الحاجم والمحجوم، وهل هذا قبل هذا أو هذا. وعلى كل حال فالأحوط والأبعد من الريب أن الصائم لا يحتجم، خروج من الخلاف، ولا يكتحل ولا يحط القطرة، وأنه المسائل المختلف فيها الأورع أن يبتعد عنها، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. طيب، أما وقت الصوم فهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أيوة، ثم أتم الصيام إلى الليل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أول نزلت ولم تنزل من الفجر، فصاروا يأخذون خيطا أبيض وأسود، بعدين نزلت من الفجر ففهموا. والذين يشربون بعد الأذان الثاني خاطروا بصومهم، الذين إذا سمعوا المؤذن في الأذان الثاني يذهبون ويشربون خاطروا بصومهم، فعليهم القضاء على القول الراجح. وذلك إما أن الشرب بعد الأذان منسوخ، أو لقرب الليل من النهار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سحوره وأذانه ما يقرأ القارئ 50 آية، وقد قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن المعلوم أنه لا يتم الصوم إلا بأخذ جزء من الليل في أوله وجزء من الليل في آخره، لا يتم الصوم إلا بأخذ جزء من الليل في أوله وجزء من الليل في آخره ليكمل النهار، ولو نصف دقيقة ولو ثانية. لا يتم الصوم إلا بأن تأخذ جزءا من الليل في أول الصوم وجزءا من الليل في آخر الصوم. ولذلك تلاحظون أن المؤذن عند المغرب يتأخر قرابة دقيقة بعد دخول الوقت احتياطا حتى يدخل الليل، لأنه قال ثم أتم الصيام إلى الليل. فمن غم عليه وظن أن الليل جاء وأفطر ورأى الشمس لا إثم عليه وعليه القضاء. وينبغي للصائم أن يبتعد عن ما يضيع صومه من الكلام الزائد، ومن الشرب والأكل الزائد، ومن الخلطة الزائدة، ويعلم أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قامه أيضا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن الصوم واجب، وأن القيام سنة سنه نبيكم لكم بأبي وهو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي للمسلم أن يكثر في هذا الشهر من قراءة القرآن، لأنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنكثر من قراءة القرآن، والقرآن نور وهدى وبركة وشفاء وتبيان لكل شيء، ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا كان في القرآن السبيل إلى حلها، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. ثم بين أن في الليل أحل لنا الرفث من غروب الشمس إلى قبل الأذان بخمس دقائق، الإنسان يحل له أن يأتي أهله إلى نسائكم. وقد كان قبل في أول الإسلام إذا نام أو صلى العشاء لا يحل له أن يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله، وقد قال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، نزلت في عمر أو في غيره من الصحابة عمر، وفرحوا بها فرحا شديدا. ومن أصبح جنوبا فصيامه صحيح ولا غبار عليه، وما روي عن أبي هريرة في ذلك مرجوح ولا يصح، تبين أنه مرجوح. ومما ينبغي أن يتنبه له الصائم أنه يبادر بالإفطار عند الأذان، والذي يسمع الأذان ولا يفطر خالف السنة، ينبغي أن يبادر بتعجيل الفطور وأن يؤخر السحور، وأن الإنسان يسحر لأن في السحور بركة أي قوة ومساعدة للجسم. وإذا أفطر على رطب فطيب أو تمر أو ماء إذا لم يجد رطبا ولا تمر، وينبغي أن لا يأكل كثيرا وأن لا يجوع، وأن يعلم أن هذا السهر للصوم، فكثرة الولائم وكثرة الطبخ والانشغال بهذا، هذا ما هو ما المقصود من رمضان، أن الإنسان يعبد الله ويخلو بربه ويتدبر هذا القرآن الذي أمرنا ربنا بتدبره، وقال تبيانا لكل شيء، وكل شيء نحتاجه موجود في ديننا، كل مسألة يحتاجها العالم محلولة في ديننا، أسباب دخول الجنة، أسباب دخول النار، أسباب النصر، أسباب الهزيمة، أسباب العز، أسباب الذل، أسباب الفوز، أسباب دخول الفضائح، كل شيء نحتاجه مبين. فينبغي أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، وينبغي أن نغتنم هذه الفرصة المباركة، هذه الفرصة المباركة، فرصة رمضان. كم من إخواننا لم يصلهم هذا رمضان وذهبوا عنه، فنحن في نعمة عظيمة أننا أحياء، نحن الآن أحياء. أهل القبور أحدهم يتمنى ليعود ليقول لا إله إلا الله، لا يستطيع، أما نحن الآن والحمد لله فباستطاعتنا أن نقول لا إله إلا الله وأن نصوم وأن نصلي، أما هم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل، نرجو الله أن يغفر لنا ولهم. ثم إنه هناك الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، فواصل بهم يومين، يوم أو يومين، ثم رؤية الهلال كالمنكر لهم، فقال يتركون تعمقهم. والوصال الذي يظهر أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لست كهيئتكم يبيت ربي يطعمني ويسقيني، ولأنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، وقال ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم هذا الوصال هل هو يواصل إلى السحر؟ هل هو يواصل يوم ويومين؟ أمور تحتاج إلى إيضاح، والذي يظهر أن الوصال من خصوصياته بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. ومن السفه أن الإنسان يدركه رمضان ولا يغفر له، رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له. وتعلمون أن أصحاب التجارات وأصحاب البضائع إذا جاءت المواسم لا يقفلون تجاراتهم ولا يفتحونها، ونحن المسلمين بيننا وبين ربنا تجارة. قال تعالى إن الله اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة وأن نكثر من الأعمال، ومن أجل الأعمال قراءة القرآن وتلاوته تلاوة صحيحة. لا بد أن نتلو القرآن كما أمر ربنا، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. نتلو القرآن، نصلي، وليس المقصود الواحد يصلي 100 ركعة أو 50 ركعة، يصلي صلاة يحضر القلب، يركع صح، يسجد صح، يقف صح، يقرأ صح، يدعو صح، يحضر قلبه. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فإحضار النية للصوم، ولا بد من تبييت النية للصوم الواجب. الصوم الواجب لا بد من تبييت النية قبل الفجر، والنية ما يعرضه الإنسان على قلبه من الفعل. أنت عندك سفر ما تنام عليه هو النية، عندك اختبار الذي يكون في القلب وتريد أن تعمله هو النية، والتلفظ بالنية ليس من السنة إلا عند الشافعية للموسوس. نعم، فيبيت النية. وعند المالكية من نوى صيام رمضان كله في أول ليلة أجزأه عندهم، وعند بعض العلماء يبيت النية كل ليلة. والسحور نية، من قام قبل الفجر وأكل هذه نية للصوم، لأنه العادة ما يقوم هذا الوقت. نعم، ويبتعد عن كما قلنا الخلطة الزائدة والأكل الزائد والشرب الزائد والنوم الزائد، ويعلم أن هذه فرصة، وهناك إخوان لك لا مال عندك تنفق عليهم ولا قوة عندك تدفع عنهم، فأكثر الدعاء لإخوانك ولأبائك ولأولادك وللمسلمين، فإنهم في حاجة إلى إخوانهم، وللموتى الذين كفت أيديهم عن العمل، ويكثر الدعاء لهم. فقد تلاقي وقت إجابة فتغمر الأمة بسبب دعائك، وتحاول أن تكون لبنة منتجة في مجتمعك. فإن رأيت منكرا يعني أنهى عنه، وإن رأيت معروفا أمر به بالرفق، واعلم أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر معرض للأذية، فلا بد أن تصبر. فإذا كنت لا تستطيع أن تصبر اكتفي بالإنكار بقلبك، ولا بد للمسلم أن يبين الحق ويأمر به ويبين الباطل وينهى عنه، وإلا لم يهتدي. كما قال أبو بكر: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف الحديث. وقال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فالاهتداء عند المحققين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينبغي للإنسان أن يكون له في بيته عمل صالح مع أهله وأولاده وأقربائه. ومع الأسف أن العرف الآن أصبح كل واحد مع جهازه، ويجلس كل واحد الحال، ولا يجتمع الناس إلا قليلا. فينبغي أن نحاول أن هذه العادة يعني نقضي عليها، وأن نكون دائما نجتمع مع بعض في أغلب الأوقات، إلا في وقت النوم أو وقت الإنسان يتفرغ لأمور يحتاجها. وتكون جلساتنا كما قال تعالى: أمر بمعروف ونهي عن منكر وصدقة. كما قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فيكون اجتماعنا مما يرفعنا نقرأ الأحاديث ونفسرها، ونقرأ الآيات ونبين معانيها، ونقرأ الأحكام التي تجب علينا، وبالأخص إذا كانت فروض عين، فإن الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، فلا بد لنا أن نعطي وقتا لنعلم المواصفات التي أوجب بها ربنا العبادات، ونؤديها على الطريقة التي أوجبها علينا ربنا، لنأخذ الدرجة كاملة في ذلك العمل. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. كما ينبغي لنا أن نعلم أن الله تعالى كريم، كريم ولا تخفى عليه خافية، وأن لكل واحد منا حوائج، فندعو الله تعالى لما نحتاجه، وندعو الله تعالى أن يحمينا مما نخاف منه. وقد قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال وورد أن من دعا ربه إما أن يعطيه سؤله، أو يدفع عنه بقدره من الشر، أو يدخره له يوم القيامة. فقال: نكثر. فقال الله جل وعلا: أكثر. وهو قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى، هداية، في هداية هذا القرآن. الحلال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى مخاطبا لنبيه في سورة النعم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فكأن سائلا سأل قال: ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ فقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية برهان ودليل ساطع على أن القرآن تبيان لكل شيء. والحقيقة أننا ينبغي أن نقدر هذه النعمة العظيمة، نعمة رمضان ونعمة القرآن، ونعمة أننا أحياء في هذا الوقت، فلنجتهد في قراءة القرآن وفي الطاعة وفي أعمال البر. وكان نبي الرحمة يجتهد في هذا الشهر ما لا يجتهد في غيره، فإذا جاءت العشر الأواخر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله. شد مئزره فيها قولان، يعني شمر للعبادة وكثرها، وقيل ابتعد عن أهله. والكل يمكن، ونحاول أن نتعرض لليلة القدر، وأقوى الأقوال أنها ليلة 21 ثم ليلة 27 ثم ليلة 25 ثم 29 ثم 23 ثم تلتمس في أوتار العشر الأواخر ثم في كل رمضان. وقد ذكر الحافظ ابن حجر فيها 40 قولا، وأقوى شيء أنها في أواتر ليالي العشر الأواخر، تمسها في العشر الأواخر أو في أوتارها. وقد ثبت أنها ليلة 21 كانت ليلة مطيرة ويسد في طين، فكانت 21، وفي غيرها أيضا. وهل تتنقل أو لا تتنقل أقوال، فينبغي أن نتعرض لها. ومن قام ليلتها فضلت 1000 شهر، أكثر من 80 سنة، هذا ربح عظيم، والله تعالى عوضنا به بقصر أعمالنا. ومما ينبغي أن نتعاون عليه أن نفطن للفقراء والضعاف في هذا الشهر، ونعرف الذين هم على عفة وعلى ستر، نبحث عنهم، لأن الذي يتعرض يحصل. أما الذين في بيوتهم لا يعلمهم إلا الله، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا الذي ينبغي للنبلاء أن يبحثوا عنهم وأن يوصلوا زكواتهم إليهم. الذين لا يظهرون ولا يعرفون ولا يظهرون حوائجهم إلا لربهم، ينبغي أن يفطن لهذه الشريحة وأن تتابع حتى تسد حاجاتها في هذا الشهر العظيم. وقد أمر الله بإطعام الجميع، وقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل، وقال هناك في الحد وأطعموا القانع والمعتر. قال ابن جزي القانع السائل والقانع المتعفف والمعتر الواسطة بينهما، لأن قنع إذا سأل وقنع إذا تعفف، أو العكس، العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشين سوى الطمع. أي أطعم السائل وأطعم المتعفف وأطعم الواسطة بينهما. ما أجمل ديننا وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل الأرض. إذن هذا الشهر نهتم بحفظ القرآن، ومن يحفظه بتلاوته وبتفهمه وبتدبره وبالعمل به، ونهتم بالبعد عن المعاصي، لأن المعاصي تزيل النعم، وشؤم المعصية يكون في العمر ويكون في المال ويكون في الولد، وكل مشكلة وقعت على الأرض سببها المعاصي، من خروج إبليس من الجنة، ومن خروج والدنا آدم من الجنة، ومن قتل هابيل لقابل، ومن ذهاب الأندلس، ومن هزيمة يوم أحد، كل مشكلة تقع وراءها معصية. فينبغي لنا أن نهتم بترك المعاصي وبفعل الخير، وينبغي لنا أن نعرف بعضا، وينبغي لنا أن نتعاون، لأن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تجد في الحي الواحد صادقين لا يعرفون بعضا، ينبغي أن نعرف بعض وأن نتعاون. وربنا يقول سنشد عضدك بأخيك، وشعيب قال ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فينبغي أن نتعاون وأن نتعاضد وأن نتكاتف وأن نشيع أن الخلاف والتهارج والتقاتل لأجل المصالح، وأنه لا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. الخلاف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا جاء النزاع جاء الفشل. وأنا دائما أكرر في هذه الدروس المباركة أن تفسير القرطبي في سورة الحجرات يحل مشاكل المسلمين، تفسير القرطبي لسورة الحجرات يحل مشاكل المسلمين. حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الفاسق وحق الأمة إذا اختلفت، وما هو الفاضل وما هو المفضول، وأسباب خلخلة الأخوة وسدها. وديننا دين كامل جميل، وكل ما شرعه لنا في الدين ثبت نفعه وفائدته. فالصوم مفيد، والصلاة مفيدة، والطهارة مفيدة، والحج مفيد، وكل الأعمال مفيدة ومنافعها لا يعلمها إلا الله. فينبغي لنا أن نشكر ربنا، وأن نتجمل بديننا، وأن نعلم أن الكفار نجس، فلا نتجمل بالكفار ولا نتعامل معهم إلا كما نتعامل مع النجس. هذا يجب أن نعمله وأن نفهمه، لأن ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والنجس لا يتعامل معها المسلم إلا عند الاضطرار، فنتعامل مع الكفار عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. وكل ما نحتاجه مبين. ومن أعظم ما ينبغي أن نجتهد فيه في هذه الأيام الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأعمال البر والبعد عن المشغلات، سواء من الكلام أو من غيره، ونرفق بالمسلمين. من لا نستطيع أن نحسن إليه نقول له كلام جميل، قول معروف، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وكما قال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقال الشاعر: إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين، فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. نرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا في هذا الشهر القبول، وأن يجعلنا ممن غفرت ذنوبه، كما نسأله أن يحفظ بلاد الحرمين والمملكة العربية السعودية، ويحفظ سكانها حكاما ومحكومين، ويثبت لها أمنها واستقرارها. وكما نسأله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يرد كيد أعدائهم عنهم، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، ويوحد شوكتهم ويقوي شوكتهم ويوحد حالهم، وأن يكونوا كما قال ربنا: خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.